الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، في الخطبة قبل السابقة بدأت موضوع غض البصر منطلقا من أن الأوامر الإلهية نحن قادرون على تطبيقها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولأن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولأن المحنة الشديدة التي يمر بها المسلمون لا بد من تحليل أسبابها، فمن أبرز أسبابها خلل في العلاقة مع الله. أيها الإخوة الكرام، وأكدت أيضا في خطب سابقة أن من تلبيس إبليس على المؤمنين أنه يزهدهم فيما هم قادرون عليه، ويدفعهم إلى ما لا يستطيعون. فلذلك أبدأ سلسلة هذه الخطب بما نحن قادرون عليه، بما هو في وسعنا وضمن إمكاننا، ولعل هذا الذي نحن قادرون عليه يكون سبباً لنصر الأمة. أيها الإخوة الكرام، تحدثت في خطبة سابقة حول غض البصر، عن أسباب إطلاق البصر وعن آثار إطلاق البصر في نفس المؤمن وفي حجبه عن الله عز وجل، وفي سلسلة لا تنتهي من المتاعب النفسية والقلق والضجر والسأم وما إلى ذلك. ووعدت أن أتابع الموضوع حول طرق معالجة هذه المشكلة. أيها الإخوة الكرام، العلاج الأول هو العلاج القرآني، إذ أن الله سبحانه وتعالى يقول في آية محكمة قطعية الدلالة فيقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أيها الإخوة الكرام، بينت سابقا أن هناك أوامر إلهية تتوافق مع التشريعات الوضعية، فمن انصاع لها فلا ندري أهو خائف من الله عز وجل أم ممن أصدر هذه القوانين الوضعية. ولكن في الدين بعض الأوامر لا يوجد على وجه الأرض تشريع يحرمها، فمن انصاع لأمر الله عز وجل فهو يعبده حقا وهو مخلص حقا، لأن غض البصر ليس على وجه الأرض جهة تمنعه، فهو عبادة الإخلاص، فهو العبادة التي يرقى بها الإنسان كل يوم مئات المرات، ولا سيما في ظروف الفتن والموبقات، ولا سيما في عصر النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات. إن غض البصر عبادة الإخلاص، والمسلم يتقرب بها إلى مولاه. وفضلا عن ذلك، إن الحجاب للمرأة عبادة تتميز بها، سنسميها إن صح التعبير عبادة إعفاف الشباب. فكما أن الرجل مأمور أن يغض بصره، المرأة مأمورة أن تتحجب وأن تستر مفاتنها عن الناس. أيها الإخوة الكرام، معلوم قطعا أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر عباده إلا بما يقدرون عليه، وهو سبحانه وتعالى أعلم بهم وأعلم بما يصلحهم. والخطاب في هذه الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم لم يستثن أحدا من هذا الأمر، بل إن الخطاب عام لأهل الإيمان، فلا يأتي متحذق بعد ذلك ويقول بأنه لا يستطيع، أو أن الهوى قد غلب عليه، أو أن الزمان صعب، أو أن هذه الظروف لا يستطيع أحد أن يستقيم فيها. هذا كلام فيه جهل شديد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الذي يعتذر بهذه الأعذار إنما جنى على نفسه بإطلاق بصره، ولو أنه امتثل الأمر لبلغه الله ما يريد. ما كان الله ليعذب قلبا بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله، لو أنه أصر على طاعة الله لأراحه الله عز وجل وأذهب من قلبه هذا الذي كان يعترج به يوم كان يطلق بصره. لكن لا أكتمكم أيها الإخوة أن هذه العبادة تحتاج إلى صبر ومصابرة، فكل منا أودع الله فيه بعض الأهواء، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ليس الشجاع الذي يحمي مطيته يوم النزال ونار الحرب تشتعل، لكن فتى غض طرفا أو ثنى بصرا عن الحرام فذاك الفارس البطل. أيها الإخوة الكرام، يقول أحد العلماء ليكن لك في هذا الغض عن المشتهى نية تحتسبها عند الله وتكتسب بها الفضل وتدخل بها في جملة من نهى نفسه عن الهوى. ألا إن سلعة الله غالية. ثانيا أيها الإخوة، يمكن أن نستخدم العلاج النبوي، وذلك حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجأة فأرشد إلى العلاج النافع الذي من استعمله سد عليه هذا الباب بالكلية ولا يحتاج معه لعلاج غيره. قال عليه الصلاة والسلام اصرف بصرك. ينبغي أن تغض البصر ابتداء، فلو وقعت عينك على ما لا تحل لك يوجه النبي توجيها رائعا ويقول اصرف بصرك. وقد أوصى ابن عمه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية ليست لك. هذان العلاجان أيها الإخوة هما من أنفع الأدوية، ولا يحتاج معها المؤمن إلى علاج آخر إذا عمل بها، إنهما علاجان وقائيان، والعلاج الوقائي يعد أفضل علاج ينتفع به الإنسان، لأنه يعالج الأمور قبل حصولها أصلا. فإذا غض المؤمن بصره عن الحرام ثم إذا وقع بصره على شيء صرفه مباشرة ولم يعاود النظر فإنه أمن بذلك من تلك الفتنة العظيمة بسبب امتثاله لأمر الله ورسوله. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثالثا، الصبر على غض البصر، لأن في إطلاق البصر قد يجد الإنسان ما تتلذذ به العين ويشتهيه القلب، فكان غض البصر على الإنسان محتاجا إلى الصبر. وكلما استرسل بصره ثم أراد أن يغضه بعد ذلك وجد صعوبة كبيرة في سنه. يقول الإمام الحسن رحمه الله تعالى: إن هذا الحق حال بين الناس وبين شهواتهم، وإنما صبر على هذا الحق من عرف فضل الله عز وجل ورجى ثواب الآخرة. وقال بعض العلماء: إن طاعة الله مفتقرة إلى الصبر عليها، وإن المعصية مفتقرة إلى الصبر عنها. فلما كانت النفوس مجبولة على حب الهوى وكانت بالطبع تسعى في طلبه افتقرت إلى الصبر عنه والصبر عليه، الصبر عن المعصية والصبر على الطاعة. أيها الإخوة الكرام، أيضا من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن إذا أراد أن يغض بصره تفكر في أن هذه المرأة السافرة التي تبرز محاسنها لعامة الناس إنما هي عاصية، وقد تكون كافرة، وقد تكون فاسقة، وقد تكون لئيمة الطبع، فليس الجمال الحسي هو كل شيء. المرأة المؤمنة الطاهرة العفيفة المطواعة التي ترعى حق زوجها وأولادها فيها جمال خلقي هو الأصل في حسن العلاقة الزوجية. وقد قال الله عز وجل: وإذا رأيتهم، كأن الله عز وجل يبين أنك إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. أيها الإخوة، لو أن الإنسان تأمل في عاقبة إطلاق البصر وكيف أنه يحجب به عن الله عز وجل، وكيف أن الشقاء يتسلل إلى قلبه، لكف عن هذه المعصية التي يتلمس نتائجها بشكل واضح. ولا أدل على ذلك من قول الله عز وجل في معرض الحديث عن هذا النبي الكريم سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إذ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالجهل أن يصبو الإنسان إلى امرأة لا تحل له، هذا جهل في القرآن الكريم واضح بين. أيها الإخوة الكرام، أيضا من وسائل غض البصر أن تذكر ما أعد الله للمؤمنين في الجنات من حور عين، لا قلق ولا شعور بالمعصية ولا شعور بالحجاب. الله عز وجل في آيات كثيرة يتحدث عن الحور العين، فقال: وزوجناهم بحور عين. وقد طلبت امرأة من زوجها في عهد الصحابة شيئا فوق طاقته فقال: اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداها على أهل الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. الله عز وجل يقول: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال أيضا: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سابعا، أنت حينما تعقد العزم الأكيد على غض البصر تدخل في حالة نسميها مبدئيا اليأس من أن تقترف هذه المعصية. فإذا وصل العبد المؤمن إلى هذه الحالة ترتاح نفسه ويرتاح قلبه وتستقيم جوارحه ويأنس بقرب الله عز وجل. أيها الإخوة، يقول بعض العلماء: وجدت الراحة في اليأس. أنت حينما تعقد العزم الأكيد على أن تكف عن هذه المعصية ولا تطمع أن تعود إليها إطلاقا، دخلت في يأس ممتع، دخلت في يأس مسعد، اليأس من أن تقترف هذه المعصية، وجدت الراحة في اليأس. أيها الإخوة الكرام، الإنسان حينما يتقصد تطبيق هذا الأمر الإلهي وذاك التوجيه النبوي ينبغي أن يبتعد عن مواطن الفتن. ففي الأماكن التي تكسر فيها النساء الكاسيات العاريات ينبغي أن يبتعد عنها. في كل مكان يظن أنه سيلقى عددا كبيرا من هؤلاء النساء الفاسقات ينبغي أن يبتعد عن هذه الأماكن لينجو بنفسه، بل إنه ينبغي أن يأوي إلى كهفه ألا وهو بيته ومسجده. وطوبى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة. شيء آخر أيها الإخوة، هو أن هذه النعمة، نعمة النظر، من أسباب دوامها ومن أسباب سلامة العين ومن أسباب سلامة البصر أن تغض البصر، لأن العين التي تغض عن محارم الله هي عين في حفظ الله. وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام عيني الإنسان بحبيبتيه. ففرق كبير جدا بين من يرى الأشياء بعينيه وبين من لا يرى شيئا. فالذي يستمرئ هذه المعصية ويطلق بصره لعل الله يعالجه في الدنيا قبل الآخرة. فلذلك من أجل أن ترجو سلامة هذه الحاسة ينبغي أن تطيع الله فيها. نعمة البصر نعمة كبرى، لا ينبغي أن تعصي الله بنعمة أنعم الله بها عليك. شيء آخر، ينبغي أن تصرف البصر إلى ما أحل لك، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وينبغي أن تنظر في ملكوت السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. أيها الإخوة، وحينما تقف عند حدود الله يحفظك الله عز وجل. حينما تبتعد عن الأسباب فأنت في ركن ركين وفي حصن حصين. فالله عز وجل نهى عن إطلاق البصر، ونهى عن الخلوة بالأجنبية، ونهى عن صحبة الأراذل، ونهى أشياء كثيرة. فأنت حينما تبتعد عن هذه الأسباب فأنت في حصن الله وفي ذمة الله وفي حفظه. فمثلا من تفاصيل الأحكام الشرعية أن تستأذن قبل دخول البيوت، ولو دخلت إلى غرفة أمك. قال: يا رسول الله إنها أمي. قال: أتحب أن تراها عريانا؟ ينبغي أن تستأذن إذا دخلت إلى أمك أو بناتك أو محارمك. من أجل ألا يقع بصرك على عوراتهم. الاستئذان قبل الدخول، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما شرع الاستئذان من البصر. ونهى المرأة عن الخضوع بالقول لئلا يطمع فيها الذي في قلبه مرض، وأمر المرأة بالقرار في البيوت: وقرن في بيوتكن، فلا تخرج المرأة إلا لضرورة وبشروط شرعية، من حجاب ومن جدية في القول ومن حركة طبيعية، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أيها الإخوة الكرام، أيضا حينما ينتهي الإنسان عن أن يخوض في أعراض المؤمنين، في قول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يا أيها الإخوة الكرام، من فوائد غض البصر الامتثال لأمر الله تعالى، وفي ذلك غاية السعادة والفوز والفلاح في الدارين. شعور الطائع أنه يطيع الله شعور لا يعرفه إلا من ذاقه. شعور المرء أنه في طاعة الله، وأنه في رضوان الله، وأنه لا يقترف معصية تغضب الله عز وجل، هذا شعور مسعد، هذا شعور مطمئن، هذا شعور يجعلك متوازنا، هذا شعور يجعل الطريق إلى الله سالكا، هذا شعور يجعل بينك وبين الله صلة مستمرة. وفي غض البصر أيها الإخوة تخليص للقلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق بصره دامت حسرته. وفي إطلاق البصر أيها الإخوة تفريق للقلب وتشتيت له وإبعاد له عن الله عز وجل. مع إطلاق البصر هناك الوحشة بين العبد وربه، فإذا غض المسلم طرفه أورثه الله أنسا به لا يعرفه إلا من ذاقه. قال سيدنا عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من القرآن. وإن غض البصر أيها الإخوة يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين والوجه والجوارح، كما أن إطلاق البصر يورث الظلمة تظهر على وجه الإنسان وعلى جوارحه. ولهذا جاءت آية النور بعد آية غض البصر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إلى آخر الآية. ثم يقول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض. وقد قال عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة أورث الله قلبه نورا، أورث الله قلبه نورا. أيها الإخوة، وإن غض البصر كما يقول بعض العلماء يورث قوة القلب وثباته وشجاعته، فجاء في الأثر أن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله، أن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله، يخاف منه الشيطان. وقال بعضهم: إنهم العصاة الذين يطلقون أبصارهم، وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البراذين فإن ذل المعصية في رقابهم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. يعني مهما تمتعوا بالحياة الدنيا، مهما ركبوا من مركبات فارهة وسكنوا قصورا واسعة، فإن ذل المعصية يتبعهم في كل شؤون حياتهم. وفي الدعاء، دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. إن غض البصر أيها الإخوة يورث القلب سرورا وفرحة وانشراحا أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر، لأنه قهر عدوه بمخالفة نفسه وهواه، فإنه لما كف لذته وحبس شهوته لله وفيها مسرة نفسه الأمارة بالسوء، أعاضه الله مسرة ولذة أكمل منها كما قال بعضهم: والله للذة العفة أعظم من لذة الذنب. ومن فوائد غض البصر أيها الإخوة أنه يخلص القلب من أسر الشهوة، فإن الأسير أسير هواه. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد البطن، تعس عبد الفرج. فالذي يغض بصره خلص قلبه من أسر الشهوة. وإطلاق البصر يوجب استحكام الغفلة عن الله وعن الدار الآخرة، ويوقع في سكرة العشق كما قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وغض البصر أيها الإخوة يسد بابا من أبواب جهنم، فإن النظر باب الشهوة الحاملة على موافقة العمل، فإذا سد هذا الباب وغض المرء بصره عن محارم الله فإنه بذلك سد عن نفسه بابا من أخطر الأبواب عليه. ثم إن غض البصر يفتح لك طرق العلم وأبوابه، ويسهل عليك أسبابه، وذلك بسبب نور القلب، فإذا استنار القلب ظهرت فيه حقائق العلم وتكشفت بسرعة. ألم يقل الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ثم إن غض البصر أيها الإخوة يورث القلب صحة الفراسة، فإنه من النور وثمراته، فإذا استنار القلب صحت الفراسة، لأن القلب يصير بمنزلة المرآة المجلوة تظهر فيها المعلومات كما هي، والنظر بمنزلة التنفس، فإذا أطلق العبد بصره تنفست نفسه الصعداء في مرآة قلبه فطمس نورها. قال بعض العلماء: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن محارم الله وكف نفسه عن الشهوات وأكل من الحلال لم تخطئ له فراسة، وكان شجاعا لم تخطئ له فراسة. أيها الإخوة الكرام، ومن فوائد غض البصر أنه يسد على الشيطان مدخله إلى القلب، فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء إلى المكان الخالي. يعني حينما يطلق الإنسان بصره نفذ إلى باطنه الشيطان. وإن غض البصر أيها الإخوة دليل قوة الإيمان وسلامته، وإيثار ما عند الله عز وجل على الشهوة والغريزة. هذا غض البصر دافعا قويا إلى الترقي والزيادة، فالذي يغض بصره يتابع الترقي، وفرق بين متابعة الترقي وبين مدافعة التدني. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم ويعلم الصابرين؟ أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله عز وجل وهو في سدرة المنتهى وهو في أعلى درجات القرب، فقال: ما زاغ البصر وما طغى. أي أن الإنسان حينما يرقى إلى الله عز وجل يسمو: ما زاغ البصر وما طغى. وقد ورد في بعض الآثار أن بعض العلماء قال له أحدهم: ما رأينا عيدا أكثر نساء منه، فقال: والله ما تلقتني امرأة منذ خرجت. يعني ما وقعت عينه على امرأة منذ خرج من بيته إلى المسجد. قالت له امرأته لواحد آخر: كم من امرأة مستحسنة نظرت اليوم؟ فلما أكثرت عليه قال: ويحك، ما نظرت إلا في إبهامي منذ خرجت من عندك حتى رجعت إليك. وكان بعض العلماء يغض بصره، فمر نسوة فأطرق بصره حتى ظن النسوة أنه أعمى، فتعوذنا بالله من العمى. وقال بعض العلماء أيضا: والله ما نظرت إلى غير أم عبد الله، أي زوجته، في يقظة ولا في منام، وإني لأرى المرأة في المنام فأذكر أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها. أيها الإخوة الكرام، بقي موضوع دقيق، هو أن الإنسان أحيانا يغض بصره أمام ملأ من الناس حفاظا على سمعته، أما إذا خلى له الجو يطلق بصره. هذه الحالة المرضية تغطيها الآية الكريمة: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بقي شيء أخير أيها الإخوة، الإنسان له عينان في رأسه يبصر بهما الدنيا، وله عينان في قلبه، فحينما تعمى عيناء القلب يهلك ويشقى في الدنيا، وحينما تبصر عيناء القلب يسعد في الدنيا والآخرة. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، هذه المعلومات وتلك النصوص من آيات وأحاديث وتلك التوجيهات وهذه الفوائد هي مبذولة لكل الناس في كل كتب العلوم الإسلامية. العبرة لا في سماعها ولا في مراجعتها ولا في التدقيق فيها، العبرة في تطبيقها. وهذا الذي يتوهم أن غض البصر صعب عليه، لو أنه عقد العزم على غض البصر وابتعد عن أماكن الفتن أورثه الله حلاوة في قلبه إلى يوم يلقاه، أورثه حلاوة في قلبه ونورا في قلبه. أيها الإخوة الكرام، تكاد هذه العبادة تكون أكثر العبادات تقريبا من الله عز وجل، إنها عبادة الإخلاص. لا ترجو ثواب أحد ولا تخشى عقاب أحد بهذه العبادة، بل إنك وأنت في غرفتك لو فتحت نافذة في بيت آخر وأطلت منها امرأة، من يستطيع من أهل الأرض أن يكشف هذه المخالفة؟ أبدا. لكن الله يعلم. فإذا غضضت البصر معنى ذلك أنك مؤمن بأن الله يراقبك، ومؤمن بأن الله سيجزيك بهذه الطاعة خير الجزاء. وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. موضوعات الاستقامة قد يجدها بعض الناس قاسية، ألفوا أن يأخذوا حريتهم ثم يتحدثوا في الشؤون العامة. الشؤون العامة مريحة جدا، تنتقد وتزمجر وتغضب ولن تستطيع أن تفعل شيئا في النهاية، وكأنك مهتم بأمر المسلمين ومهتم بما يحل بهم من مصائب. لكن هذه الأشياء الصغيرة التي أنت قادر عليها والتي تقربك إلى الله، والتي تلقي في قلبك نورا وفي وجهك نورا، والتي تعيدك إلى طمأنينتك وإلى سلامة علاقتك مع الله، والتي تقيم خط اتصال بينك وبين الله، هذه عبادة بين أيدي كل المسلمين. والمشكلة أيها الإخوة أن الذين يقتلون ويزنون ويسرقون قلة بالنسبة إلى مجموع المسلمين، ولكن مجموع المسلمين ماذا أهلكهم؟ هذا الذي يتوهمونه صغائر. يعني إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. فالمشكلة أن معظم المسلمين لا يقتل ولا يزني ولا يسرق ولا يرتكب فاحشة كبيرة، أما هذه الصغائر التي يتوهمها صغائر حينما يصر عليها تنقلب إلى كبائر وتنقلب إلى حجب تحول بين العبد وربه. فإن أردت الاتصال بالله حقيقة لا بد من غض البصر، ولا بد من أن تضع حظوظك تحت قدمك، وعندئذ إياك أن تظن أنه لا شيء إذا أطعت الله عز وجل، بالعكس كل شيء ينتظرك إذا أطعت الله، كل شيء. فيا أيها الإخوة، العبرة من هذه الخطبة تطبيقها، العبرة من هذه الخطبة أن تسعدوا بالقرب من الله عز وجل، وهذا شيء في متناول أيديكم. حديث المسلمين اليوم في أشياء ليست في متناول أيديهم إطلاقا، وسهل جدا أن تعزو كل مشكلة إلى جهة بعيدة أو قريبة وأنت بريء. لكن لو حاسبت نفسك حسابا دقيقا، الأشياء التي تستطيعها ما أكثرها هل تفعلها؟ الأشياء التي في مكنتك في قدرتك، ولا أحد يسألك ولا أحد ينتقدك ولا أحد يحاسبك ولن تكون موضع مساءلة إطلاقا، هذه فيما بينك وبين ربك. فيا أيها الإخوة الكرام، أسأل الله أن أسعد وإياكم بهذه الطاعة، أسأل الله أن أسعد أنا وإياكم بهذه العبادة التي ينفرد بها الدين عن بقية النظم الوضعية. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم بفضلك ورحمتك أعل كلمة الحق والدين، وانصر المسلمين على أعدائك أعداء الدين في شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بأسهم بينهم، واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك، فنستحق أن تنصرنا على أعدائنا. اللهم وفق ولاة المسلمين في شتى بقاع الأرض يا رب العالمين، اجمع بينهم، وحد كلمتهم، أعنهم على الخير والهدى يا رب العالمين. إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.